يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 31.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 12 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. عرضت بين أيديكم معلمين من أهم معالم المذهب الطوسي الذي أسسه محمد ابن الحسن الطوسي، والذي يعرف في الوسط الشيعي بشيخ الطائفة. بحسب القرائن فإن المذهب صار مذهبا رسميا وحقيقيا منذ أن هاجر الطوسي إلى النجف سنة 448 للهجرة، حيث أسس حوزته في النجف وفقا لهذا المذهب. على أي حال، الصورة ستتكامل شيئا فشيئا عبر الحلقات القادمة. أعطيكم ضمانا من أنكم إذا بقيتم تتابعون هذه الحلقات في آخر البرنامج ستقطعون من أنكم لستم على دين العترة، فإن الدين الذي أخذتموه عن آبائكم وأجدادكم ما هو بدين العترة قطعا، إنه المذهب الطوسي الذي عليه مراجع النجف وعليه الشيعة من مقلديهم وأتباعهم عبر القرون الماضية وإلى هذه اللحظة من حياة الشيعة في العراق وغير العراق، أتحدث عن شيعة العالم أجمع. الملمح الأول، المعلم الأول الذي مر الحديث عنه، نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، وهذا يتجلى عمليا أن تركوا المنهج العلوي لتفسير القرآن وتمسكوا بالمنهج العمري لتفسير القرآن. وقرأت الكثير عليكم خلال الحلقات المتقدمة من تفسير التبيان الذي أسس لمنهجية التفسير عند مراجع الشيعة وفي حوزة النجف وكربلاء، فكل تفاسير مراجع الشيعة وعلماء الشيعة تعتمد منهج الطوسي في التبيان، وهو يعتمد المنهج العمري بشكل كامل، حسبنا كتاب الله، ويأخذ ما يأخذ وبنحو واضح ووافر أيضا من نواصب سقيفة بني ساعدة. ولذا فقد أسس سقيفته الخاصة في النجف، إنها سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على السقيفتين. المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني، يظهرون الإيمان بها لفظا ويظهرون التفاعل العاطفي معها، لكن على المستوى العقائدي وعلى المستوى العملي ينقضون مواثيقها حرفا حرفا، ويفصمون عراها عروة عروة. هذا هو الذي فعله المذهب الطوسي اللعين. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية. الديانة المحمدية العلوية تعتمد على أصل واحد هو الإمام. المذهب الطوسي نقض هذا الأصل واستبدله بمنظومة مسخ جاء بها من الأشاعرة والمعتزلة، هجنها دجنها مسخها، قولوا ما شئتم، فجاء بمنظومة أصول الدين الخمسة. كل شيعة يعتقدون أن الهدى في هذه المنظومة، هذه المنظومة منظومة كفر. أنا لا أتحدث عن كفر بالله ككفر الذين ينكرون وجود الله. الكفر على مراتب، وأسوأ الكفر في القرآن هو الكفر ببيعة الغدير، لأن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة صريحا جعلت الرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بتوحيدها ونبوتها وسائر تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. ماذا ينتج من هذا؟ ينتج من هذا أن الكفر ببيعة الغدير هو أشد وأخطر من الكفر بالتوحيد ومن الكفر بالنبوة. ولذا فإن الرسالة بكل تفاصيلها، بتوحيدها، بنبوتها، بقرآنها وبكل ما في قرآنها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شيء طبيعي وبديهي وواضح جدا، فإن الكفر ببيعة الغدير يكون أشد وأقوى وأقبح من الكفر بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله. منظومة أصول الدين الخمسة منظومة تكفر ببيعة الغدير، لأنها تجعل من الإمامة أصلا للمذهب، ف
فتكون الإمامة فرعا في هذه المنظومة، بينما في الديانة المحمدية العلوية الإمامة هي من شؤون الإمام، والإمام هو أصل الدين، والتوحيد فرع من فروعه، والنبوة فرع من فروعه، لأننا حين نتحدث عن التوحيد فإننا لا نتحدث عن الله، وإنما نتحدث عن فكرة عن الله نأخذها من الأصل من المعصوم. وحينما نتحدث عن النبوة فإننا لا نتحدث عن محمد بذاته صلى الله عليه وآله، وإنما نتحدث عن فكرة عن محمد صلى الله عليه وآله نأخذها من المعصوم، فتكون النبوة فرعا من المعصوم وليست فرعا من الإمامة. فرقوا بين الإمامة والإمام، الإمامة شأن من شؤون الإمام. أنا أقول هنا من أن أصل الدين هو الإمام، التوحيد من فروعه، لأننا نأخذ التوحيد منه فهو الأصل، النبوة من فروعه فإننا نأخذ النبوة منه، لأن التوحيد فكرة. التوحيد ما هو الله؟ النبوة ما هي محمد؟ النبوة فكرة عن محمد صلى الله عليه وآله، وإلا فمحمد هو إمام الأئمة وهو سيد الأئمة. عليكم أن تعرفوا دينكم، لا أن تأخذوا دينكم من هؤلاء السفهاء. هؤلاء مجموعة من السفهاء يقولون عن أنفسهم من أنهم نواب لصاحب الزمان. منظومة العقيدة في دين العترة الطاهرة هي هذه التي أشرحها لكم، وهذا الموضوع أثبته وسأثبته بالآيات والأحاديث الشريفة بالأدعية والزيارات. سلوا مراجعكم أن يرشدوكم إلى آية واحدة في الكتاب الكريم تقول من أن أصول الدين خمسة، في أي آية؟ سلوهم عن حديث ورد عن المعصومين يقول من أن أصول الدين خمسة، سلوهم. لا يوجد شيء من هذا، لا توجد آية ولا توجد رواية ولا يوجد دعاء ولا توجد زيارة تقول من أن أصول الدين خمسة. كل شيء يشير إلى أن أصل الدين واحد هو الإمام المعصوم، وما يصدر عنه يمثل فروع الدين. هذا هو ديننا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأصل هو الإمام، الإمامة من شؤونه، التوحيد من فروعه، النبوة من فروعه. من أراد الله بدأ بكم، فهم الأصل. من أراد الله بدأ بكم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. ومن وحده قبل عنكم، فالإمام هو الأصل، والتوحيد فكرة عن الله نأخذها من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو دين العترة في أنقى صوره. إنني آتيكم بدينهم من عيونهم الصافية، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. لا أفعل كما يفعل سفهاء النجف الذين هم آيات للشيطان وما هم بآيات لله، والذين هم نواب لإبليس وما هم نواب لصاحب الزمان. إنهم يضحكون عليكم بالمذهب الطوسي هذا الذي يقدمونه لكم، ما هو بدين العترة الطاهرة. قناة القمر هي التي تعرض لكم دين العترة الطاهرة. تريدون أن تعرفوا الحقيقة تابعوا بأنفسكم وتأكدوا مما يعرض في هذه القناة عبر برامجي. أنا لا أقول لكم صدقوني، ولا أقول لكم اتبعوني، ولا أقول لكم خذوا دينكم مني لأني أنا فلان ابن فلان وابن فلانة. أنا ناقل لحديثهم، أعرض حديثهم وأعرض تفسيرهم وأنقل ذلك من مصادرهم القديمة الأصلية. أذكر لكم المصادر وأضع الحقائق بين أيديكم وفقا لمنطق العقل السليم واعتمادا على البلاغة العربية الواضحة. وعلى عينك يا تاجر، هذه بضائع أهل البيت، فهل من مشتري؟ هذه بضائعهم وهذه تجارتهم الرابحة، فهل من متاجر يتاجر معي؟ هذا هو دينهم وهذا هو فكرهم. تأكدوا من ذلك بأنفسكم واحترموا عقولكم، ولا تبقوا حميرا لأولئك الذين هم في النجف، الذين اتخذوا أجدادنا حميرا واتخذوا آباءنا حميرا واتخذونا حميرا عندهم. أتحفونا، أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي ليه مستعجل؟ مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه اهميشيني خلاقه اهميشيني بقول لك بكير حركه سنون فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارته. كنا على اتفاق وكلكم تعرفونه لانه ما رد اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ. مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إذن المعلم الأول نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني خبيث. أبعد المنهج العلوي للتفسير وجاءونا بالمنهج العمري للتفسير، ففسروا القرآن عبر القرون الماضية وإلى يومنا هذا، وعبر الفضائيات وعبر الخطباء، خصوصا عبر الوائل ومن هو على منهج الوائل. لقد فسروا القرآن لنا وفقا للمنهج العمري الخالص والصافي والنقي في عمريته وسقيفيته. المعلم الثاني نقض أصل الديانة المحمدية العلوية. أصل هذه الديانة الإمام، نقضوا هذا الأصل وجاءونا بمنظومة أصول الدين الخمسة، جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة من أعداء العترة الطاهرة. مر الكلام في هذين المعلمين في الحلقات الماضية، أحدثكم اليوم في المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي اللعين. المعلم الثالث نقض حديث العترة الطاهرة، وبعبارة أوضح عبثهم الوسخ بحديث العترة الطاهرة. يظهرون للشيعة من أنهم مهتمون بحديث العترة الطاهرة وهم يلعبون به بحسب حاجاتهم ومصالحهم. فليس هناك من قاعدة حقيقية عندهم يتحدثون عن علم الرجال، عن علم القنادر هذا، لكنهم لا يطبقونه دائما. تأتي الرواية ضعيفة يحتاجونها يقبلونها، تأتي الرواية قوية لا يحتاجونها يرفضونها. حكاية عبث وشيطنة، هذا هو الذي يتعاملون به مع أحاديث العترة الطاهرة. صحيح يتحدثون دائما ويتمجدقون من أنهم يدققون في الأسانيد، ومن أن علم الرجال هو الحاكم في هذه المسألة، وحق الحسين كذب هذا. إنهم يعبثون بالأحاديث بحسب حاجاتهم، وحينما أتحدث عن حاجاتهم عن أهوائهم المتقلبة، في بعض الأحيان لا يريدون أن يصطدموا بالثقافة الناصبية، فحينما تأتي الأحاديث صحيحة يرفضونها كأحاديث تحريف القرآن. فعندنا من الأحاديث ما هو صحيح، ما هو قوي بحسب قواعدهم القذرة، لكنهم يقفزون على هذه الروايات والأحاديث ويدوسونها بأرجلهم. وتأتي بعض الأحاديث ضعيفة بحسب موازينهم يحتاجونها، فيبحثون عن أي وسيلة لتقويتها، وحتى لو لم يجدوا وسيلة لتقويتها فإنهم يعملون بها من دون أن يحاسبهم أحد. لهم السلطة المطلقة وهم يصدرون الفتاوى، ولا يوجد هناك من يسألهم كيف أصدرتم هذه الفتاوى. يعبثون بالدين كيفما يشاءون، وهذا الأمر أخذوه من الطوسي. الطوسي في كتبه الفقهية النهاية والمبسوط والخلاف في كل كتاب يذكر رأيا في المسألة نفسها. نادرا ما يكون رأيه واحدا في الكتب الثلاثة، ولذا هم يستغربون أيضا. أتحدث عن المراجع الطوسيين، فحينما يجدون الطوسي قد قال برأي واحد في الكتب الثلاثة يصرحون بقوة وقد قال بها الشيخ في الثلاثة، يعني في النهاية والمبسوط والخلاف، لأنه في الأعم الأغلب يقول في هذا الكتاب شيئا وفي الكتاب الثاني شيئا آخر، وفي الكتاب الثالث يقول ما يخالف ما قاله في الكتابين الأول والثاني. عبث بالدين، عبث بالدين، هذا هو واقع المذهب الطوسي. مثلما كان أبو حنيفة يعبث بالدين، ومثلما كان الشافعي يعبث بالدين، ففتاوى الشافعي منها ما يقال لها الفتاوى القديمة، أو يعبر عنها بالفتاوى العراقية حينما كان في العراق، وكذلك يعبر عن الفتاوى المصرية بعد أن انتقل إلى مصر، يعبر عنها بالفتاوى الجديدة. عبث في الدين، يعبثون كما يشاءون ولا يوجد هناك من يحاسبهم. والحال هو الحال في الطوسيين، يعبثون في الدين ويضحكون على الشيعة ويقولون لهم هذا هو دين العترة الطاهرة، ودين العترة الطاهرة شيء آخر. تابعوا الحلقات وستتضح لكم الحقيقة كاملة كاملة وواضحة وبينة، وستعرفون أن أجدادكم وأن جداتكم وأن آباءكم وأن أمهاتكم ما ماتوا على دين العترة الطاهرة وحق حسين، ماتوا على المذهب الطوسي، وهذا سأثبته لكم بالأدلة القطعية القاطعة منذ أكثر من 40 عاما وأنا أحقق في هذا الأمر، ولقد ثبت عندي بشكل واضح قطعي مثلما هذه يدي وهذه يدي أمام ناظري، وسأعرض لكم الحقائق. قطعا لا أستطيع أن أعرض كل الحقائق، فهذا يحتاج إلى مئات من الحلقات، لكنني سأسلط الضوء على أهم الحقائق التي ستجعلكم على بينة من أمركم. أعود إلى المعلم الثالث من معالم هذا المذهب الضال، أتحدث عن المذهب الطوسي، عن مذهب حوزة النجف وكربلاء. نقض حديث العترة الطاهرة بنحو عبثي، فيرفضون ما يرفضون من الحديث عبثا ويقبلون ما يقبلون من الحديث عبثا بحسب أهوائهم وبحسب حاجاتهم. أكانت هذه الحاجات مادية أم كانت معنوية؟ هناك مقدار من الأحاديث يطبقون عليها قواعدهم الرجالية، وهي التي لا تتعارض مع أهوائهم ولا علاقة لها بحاجاتهم وأغراضهم الدنيوية. هذا هو واقع ما يسمى بالدين في حوزة النجف. ليس هناك من دين، هناك ألعوبة يضحكون بها علينا يسمونها دينا. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. تريدون أن تصدقوا، عليكم أن تتابعوا وأن تتأكدوا من الحقائق بأنفسكم، لا تقبلوا كلامي هكذا لأنني أنا أقوله، تأكدوا من الأمور بأنفسكم وعودوا إلى برامجي السابقة، فإنها مشحونة بالحقائق والوثائق والأدلة والبراهين التي لا يستطيعون أن يكذبوا حرفا واحدا منها. لو كانوا يستطيعون أن يكذبوها لكذبوها. أمور بسيطة تقال عنهم يسارعون إلى إصدار البيانات ويتحدث المتحدثون في نفيها. هذه الحقائق التي تقصم ظهورهم وتقصم دينهم قصما، لا يستطيعون أن يقفوا أمامها ولا يستطيعون أن يواجهوها، لأنني سأصنع منهم مضحكة ومسخرة، أجعل عوائلهم نساءهم وأطفالهم وحق الحسين يضحكون عليهم. وقد فعلت هذا سابقا، فعلت هذا كرارا ومرارا وضحكت عوائلهم عليهم. لا أقول هذا الكلام تخرصا، أنا أتحدث عن معلومات دقيقة، أنا لا أتحدث عن شيء إن لم تكن يداي مملوءتين بالحقائق. المعلم الثالث نقض حديث العترة، فليس هناك من تسليم لحديثهم، وليس هناك من معرفة حقيقية لمضامين أحاديثهم، لأنهم لا يتبعون منهج العترة في فهم الأحاديث، وإنما يتبعون منهج الشافعي في فهم الأحاديث، وهذا ما سيأتي ذكره في المعلم الرابع. نحن والطوسي، فهذا هو إمامهم، وهذا هو الذي أسس لهم هذا المذهب. سأقف معكم في هذه الحلقة كي أعرض لكم موقف الطوسي من حديث أهل البيت. الطوسي ألف كتبا جمع فيها حديث أهل البيت، تهذيب الأحكام وهو أهم كتبه، الاستبصار، وكذلك كتابه الأمالي، ويمكنني أن أضيف إلى هذه الكتب كتابه الغيبة، وإن كان هذا الكتاب كتابا كلاميا في علم الكلام، لكنه ضمنه طائفة من أحاديث الغيبة والظهور. هذه كتبه الحديثية: التهذيب، الاستبصار، الأمالي، الغيبة، وأيضا يمكنني أن أضيف إليها كتابه الذي هو في الأدعية والزيارات: مصباح المتهجد وسلاح المتعبد. الطوسي ألف كتبا في الحديث وفي الروايات، وهذا جزء من وظيفته، فهو لن يصبح مرجعا وعالما دينيا فيما بين الشيعة إن لم يؤلف مثل هذه الكتب، لأن علماء الشيعة في ذلك الوقت لا يحسبون من العلماء ما لم يؤلفوا في الحديث. أستاذ الجامعة إذا ما كتب البحوث وألف المؤلفات فإن هذا يعد جزءا من عمله، ومن دون ذلك فإن منزلته العلمية في الجامعة وفي الوسط الأكاديمي ستكون ضعيفة. فإذا أراد لمنزلته العلمية أن تكون قوية، أن تكون متقدمة، فلا بد أن يشارك في المؤتمرات العلمية، ولا بد أن يكتب البحوث الجديدة والمتجددة كي تنشر في المجلات العلمية المتخصصة، ولا بد أن يتابع الجديد من العلم وأن يؤلف الكتب إذا استطاع ذلك. فحينما يقوم الطوسي بجمع الحديث في هذه الكتب فهذا جزء من وظيفته، جزء من عمله، لكن ما هو موقفه من حديث العترة الطاهرة؟ الكلام هنا لا يضحكون عليكم ويقولون لكم إنه ألف كتبا في حديث العترة، هذا صحيح، مثلما حدثتكم عن أستاذ الجامعة، هذا جزء من عمله، لكن السؤال هنا ما هو موقفه من حديث أهل البيت؟ هذا هو الذي سأعرضه لكم في هذه الحلقة. هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم مر علينا في المعلم الأول، وأنا أقرأ عليكم من تفسيره، من تفسير الطوسي التبيان. بنحو سريع، لا أريد أن أطيل الوقوف لأن المطالب كثيرة عندي. هذا الجزء الأول من تفسير التبيان، وهذه الطبعة، طبعة ذوي القربى قم المقدسة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. في مقدمة التفسير ماذا يقول؟ أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع، هذه مقدمة التفسير، وإذا أردت أن أصفها بوصف دقيق هي مقدمة الكتاب للتعريف بالكتاب، مقدمة التفسير التي يشرح فيها منهجه في التفسير ستأتي بعد هذه المقدمة. هذه مقدمة الكتاب. أما بعد، فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدا من أصحابنا من علماء الشيعة قديما وحديثا، حديثا في زمانه، ألف الكتاب في أواخر أيام حياته، أتمه في النجف، وهو توفي في النجف سنة 460 للهجرة، وانتقل إليها من بغداد سنة 448 للهجرة. في هذه المدة الزمانية أتم تفسيره. أني لم أجد أحدا من أصحابنا قديما وحديثا من عمل كتابا يحتوي على تفسير جميع القرآن ويشتمل على فنون معانيه كنواصب سقيفة بني ساعد، وإنما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية في الحديث، فهو لا يعجبه هذا النهج، لا يعجبه أن العياشي مثلا جمع الأحاديث التفسيرية، أو أن عليا ابن إبراهيم القمي جمع الأحاديث التفسيرية، أو أن فرات ابن إبراهيم الكوفي جمع الأحاديث التفسيرية، أو أن لا يعجبه هذا، هو يريد تفسيرا وفقا للمنهج العمري، وفقا لمنهج النواصب، وهذا هو الذي فعله في تفسيره، وقرأت عليكم أمثلة كثيرة منه. فهو لا يجد الحديث في المرتبة الأولى، ولذا لا يعبأ بالحديث في كل تفسيره إلا إذا كان مضطرا، حينما يكون مضطرا يلجأ إلى الحديث ويحاول أن يأتي بالأحاديث التي تجعل المعنى مختصرا، لا يذهب إلى الأحاديث المفصلة والتي تنقل المعاني العميقة للكتاب الكريم. في مقدمة تفسيره أيضا قال: واعلم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام الذين قولهم حجة كقول النبي، وأن القول فيه في تفسير القرآن بالرأي لا يجوز. هو يثبت هذا ولكنه فعلا يفسر القرآن من أوله إلى آخره بحسب المنهج العمري. من الأمثلة التي ضربتها لكم أذكركم بها، حينما جاء إلى تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة فذكر ما جاء عن محمد وآل محمد وذكر ما جاء عن غيرهم. لا أريد أن أقرأ الكلام مرة أخرى، فقد قرأته عليكم فيما سلف. فذكر ما جاء عن محمد وآل محمد وذكر ما جاء عن غيرهم، ولم يقدم ما جاء عن محمد وآل محمد على الذي جاء عن غيرهم، وإنما ساوى بين الجميع وقال هكذا. والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. أن نخصص تفسير الآية بما قاله محمد وآل محمد لا معنى له، هذا مراده من قوله فالتخصيص لا معنى له. جعل الآية مفتوحة، وهذا كلام ليس منطقيا من الجهة العلمية، وأنا لا أريد أن أناقش سفاهته وسخفه في هذه الحلقة، إنما أردت أن أبين لكم موقفه من حديث العترة. تلاحظون في مقدمة الكتاب لم تعجبه الحالة التي عليها الشيعة في أن يجمعوا الأحاديث التفسيرية من العترة الطاهرة، وإنما يريد تفسيرا ناصبيا قذرا كتفسيره الذي قام به وفعله. وكرر الكلام في مقدمته الثانية التي تحدث فيها عن منهجيته في التفسير، وطبق هذا في كل تفسيره. وجئتكم بتفسيره للصراط المستقيم في سورة الفاتحة مثالا، فهو هكذا يقول: والأولى حمل الآية على عمومها وليس على ما قاله محمد وآل محمد، وإنما على ما قاله محمد وآل محمد وعلى ما قاله غيرهم. لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه. إذن ما معنى قول القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ ما معنى هذا القول؟ هل معنى هذا القول أن الصحابة والتابعين يكونون شركاء للراسخين في العلم في تفسير قرآنه؟ هذا هو موقف الطوسي، إنه موقف الضلال وموقف الكفر بحسب منطق الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: مضمون بيعة الغدير مشترط علينا أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط لا أن نجعل لهم شركاء. هنا جعل لهم شركاء، أما في بقية التفسير فإنه يقدم أقوال النواصب ويعتمدها ولا يذكر شيئا من أحاديثهم. هذا بخصوص الأحاديث التفسيرية التي بايعنا عليها في الغدير أن نلتزم بها وأن نفسر القرآن بها. وإذا قال قائل من هؤلاء الطوسيين الثولان من أن الأحاديث هذه ضعيفة في نظره، إذن أين هو تفسير أهل البيت للقرآن؟ أهل البيت فسروا القرآن أم أنهم لم يفسروه؟ إذا تقولون من أن أهل البيت لم يفسروا القرآن، فما معنى حديث الثقلين من أنهما لن يفترقا؟ أليس من تفاريع هذا الحديث ومن أنهما لن يفترقا، لن تفترق العترة عن الكتاب، هذا يعني أنهم فسروا القرآن، ومن أنهم سيفسرونه عبر عصور إمامتهم وصولا إلى إمام زماننا، وحتى في زمن إمامة الحجة ابن الحسن في التوقيعات، مع أنها ما وردت بشكل كامل، الذي ورد منها يشتمل على شيء من التفسير. فحديث الثقلين من تفاريعه أن العترة الطاهرة فسرت القرآن، فأين تفسيره؟ نحن ما بأيدينا من تفسير العترة إلا هذه الأحاديث التفسيرية التي ينكرونها ويضعفونها. إذن أين تفسير العترة؟ هل من المنطق أن مكتبة سقيفة بني ساعدة تعج بالتفاسير وبالتفاسير القديمة ومنذ زمان الأئمة وتفاسيرهم محفوظة عندهم، ونحن ما عندنا تفسير عن أئمتنا؟ هل هذا الكلام صحيح؟ تفسير الطوسي بقي محفوظا لدينا، لماذا لا يبقى تفسير العترة محفوظا لدينا أيضا؟ موجود عندنا، لكنهم يضعفون الأحاديث ويستهزئون بها، وهذا هو الذي فعله هذا الطوسي الضال. هذا على مستوى الأحاديث التفسيرية، هذا هو موقف الطوسي والطوسيين بحسب مذهبهم المذهب الطوسي اللعين. هذا كتاب للطوسي وهو المبسوط، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الأول في الصفحة 14. يقول: أما بعد، وبالمناسبة هذا الكتاب ألفه في النجف، وأدل دليل على المذهب الطوسي الشافعي هو هذا الكتاب، سنأتي عليه ليس الآن، أنا أتدرج معكم شيئا فشيئا. في الصفحة 14 في المقدمة يقول: أما بعد، فإني لا أزال أسمع، الطوسي هو الذي يقول، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع، إلى علم الفروع، إلى علم الفروع الفقهية، يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، يستنزرونه يستقلونه وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل. وماذا نصنع بكثرة الفروع وكثرة المسائل؟ ما هي هذه الرسائل العملية في حياتكم؟ لا تستعملون منها إلا القليل من المسائل. هو المرجع نفسه، المرجع الشيعي الطوسي في النجف، لا يستعمل هذه المسائل التي تذكر في رسالته العملية. هناك حاجة محدودة إلى مجموعة من المسائل. لو كان الإنسان يحتاج كل هذا التفريع لأرشدنا الأئمة إلى ذلك، يقضون حياتهم في تفريع المسائل التي لا معنى لها ولا حقيقة لها على أرض الواقع، ويتركون معارف أهل البيت ويتركون حقائق القرآن. إن الشيطان اتخذهم حميرا له، هكذا يفعلون. أهل البيت لم يفرعوا كثيرا في المسائل الفتوائية، فرعوا لكنهم لم يفرعوا كثيرا مثلما يفرعون النواصب، وإنما اهتموا بقرآنهم ومعارف قرآنهم، واهتموا بمعارفهم. المعارف الغيبية في حديث العترة الطاهرة لا يفقه منها السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وأمثالهم شيئا، كتبهم تدل على ذلك. إنهم جهال إذا أردت أن أضع لهم درجة دون الصفر، لا يفقهون شيئا من معارف العترة الطاهرة، كتبهم موجودة وقد جئت بها وقرأتها وكشفت عن عوراتهم القذرة حينما يتحدثون في عقائد أهل البيت ومعارف أهل البيت، وحينما يتحدثون في تفسير القرآن. إنهم مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة، يضحكون عليكم، يقولون لكم هؤلاء علماء وفي القمة. يمكن أن يكونوا علماء في قذارات النواصب، أما هم في معارف أهل البيت دون الصفر، لا يفقهون شيئا من فقه العترة الطاهرة ولا من معارف قرآنهم ولا من عقائدهم ولا من شيء مما جاء في أسرار حديثهم. هذا كله أثبته بالأدلة من خلال عرض جهالاتهم وجهلهم المقرف في كتبهم. عودوا إلى برامجي وستطلعون على هذه الحقائق وبالوثائق وبالأدلة والبراهين ومن كتبهم. فأنا لا أطعم هؤلاء الجهال إلا من لحوم ثيرانهم. احنا مو نقول بالثقافة الشعبية العراقية الردي من لحم ثورة وطعمة. الردي يعني الرديء، يعني السخيف، يعني السافل. فهؤلاء السخفاء أنا أطعمهم من لحوم ثيرانهم، مثلما الآن أطعم هذا الطوسي السخيف من لحم ثوره من كتبه. هو هكذا يقول: أما بعد، فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين يهتمون كثيرا بما يقوله النواصب عنا. النواصب يقولون ما يقولون، لهم دينهم ولنا ديننا، لماذا لا يهتم النواصب بما نقوله عنهم؟ لماذا نحن نهتم بما يقولون عنا؟ هذا واقع الشيعة عند المراجع وحتى عند عوام الشيعة. ايش راح يقولون عنا السنة؟ خلي يقولون طب ومطب. هم يهتمون باللي نقول عنهم، هم ما مهتمين، احنا ليش نهتم؟ بس هذه طيحة حظ المذهب الطوسي. مو انتم طوسيين، على هذا المذهب الضال. أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، يستحقرون حديث أهل البيت. فماذا نتوقع من قتلة أهل البيت؟ هؤلاء هم الذين قتلوا أهل البيت، ماذا نتوقع منهم؟ هل يقدسون حديثهم؟ أنا ما أدري، هذا دماغسيس، شيطان، يتحايل، يتذاكى، هذا الغبي، ماذا نتوقع من النواصب؟ قطعا سيسخرون ويستهزئون بحديث أهل البيت، هذا شيء طبيعي. أما بعد فإني لا أزال أسمع معاشر مخالفين من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية، يستنزرونه، يستقلونه، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة. وهذا ما يقوله الآن مراجع النجف عن أحاديث أهل البيت، حينما يتحدث أحد بأحاديث أهل البيت يقولون عنه هذا حشوي. ما هو المنطق؟ هو المنطق، والقذارة هي القذارة. ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة، بالضبط هذا ما يقوله السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وسائر المراجع عن الذين يتحدثون بأحاديث أهل البيت، يقولون عنهم من أنهم حشويون. هذا الكلام الطوسي ينقله عن النواصب، يقولونه عن أصحاب الأئمة. الحكاية هي الحكاية، إلى أن يقول: وكنت على قديم الوقت وحديثه، على طول الخط، هذه الفكرة تعيش في ذهنه: وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على الفروع الكثيرة مثل ما يفعل النواصب، لا مثل ما يفعل أئمتنا في تقليل الفروع الفتوائية، وإنما يفرعون في معارف القرآن ومعارفهم العقائدية كثيرا، ويقللون التفريع في المسائل الفتوائية. الواقع أمام أعينكم، ما هو نفع الرسائل العملية؟ بعض المسائل منها يكون نافعا، الأكثر منها لا حقيقة له على أرض الواقع ولن يكون نافعا. يعيش الإنسان ويموت، ويعيش المرجع ويموت، وأكثر من 80% من رسالته العملية لا تطبق على أرض الواقع، لأنها تفاريع على طريقة النواصب. الذي يطبق منها ما أخذه من الروايات والأحاديث من تفاريع الروايات والأحاديث، لأن تفاريع الروايات والأحاديث جاءت من المعصوم وهي التي يحتاجها الإنسان، أما التفاريع الأخرى جاءت من النواصب ونحن لا نحتاجها. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، على التفاريع الكثيرة كما يفعل النواصب، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، لأن الشيعة ما كانوا يريدون كتبا ككتب النواصب، يريدون الكتب التي فيها حديث أهل البيت، هكذا رباهم أئمتنا. الطوسي ربى الشيعة بطريقة أخرى وأنشأ هذه الحوزة الضالة الوسخة التي تفضل أقوال العلماء على حديث أهل البيت، وهذا هو منهج المذاهب الناصبية. هذا هو الذي أقوله لكم، من أن الذي أنتم عليه ما هو بدين العترة، هذا المذهب الطوسي. وهذا الكتاب شكل المنهاج في عملية الاستنباط عند الشيعة، هذا كتاب شافعي صرف، سأحدثكم عنه في الحلقات القادمة. مثلما الطوسي وضع منهجا للتفسير عند الشيعة في التبيان، فأعرضت الشيعة عن الأحاديث التفسيرية التي بايعت عليها في بيعة الغدير، من أنها تفسر القرآن بالأحاديث التفسيرية، بتفسير علي وآل علي، وتفسير علي وآل علي في الأحاديث التفسيرية. الطوسي جعل الشيعة يعرضون عنها، وقد قرأت ما قرأت عليكم من كلامه، وعرضت ما عرضت عليكم في الحلقات السابقة كيف يفسر القرآن. في الفتاوى أبعد الشيعة عن الأحاديث والروايات، وجاءهم بهذا المنهج، وإلى اليوم السيستاني يستنبط الأحكام التي يقدمها لكم في فتاواه ورسائله العملية وفقا لهذا المنهج، لهذا المنهج الطوسي الشافعي، والذين قبله من المراجع كذلك، والذين يعاصرونه كذلك، والذين سيأتون من بعده كذلك. وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على التفاريع بعيدا عن حديث أهل البيت، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي فيه أيضا قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به، لأنهم الشيعة ألف الأخبار اعتادوا عليها وتربوا عليها، الأئمة ربوهم على ذلك. أنت ما الذي يؤذيك في هذا يا أيها الطوسي؟ أئمتنا ربونا على هذا. هو لا يريد هذا، يريد للشيعة أن يكونوا كالنواصب على طريقتهم، حتى يفسح له المجال ليؤسس مذهبه الضال، هذه هي الحقيقة. وإلا ما الذي يضيرك أن الشيعة لا تريد كتبا ككتب النواصب؟ لهذا إمام زماننا في الرسالة التي بعثها إلى الشيعة في زماننا هذا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وهذا هو الذي يفعله الطوسي، إنه ينكر محمدا وآل محمد، مساوق لإنكارنا، مساوق مساو لإنكارنا. وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به، لا يريدون كتبا ككتب النواصب، يريدون كتبا فيها حديث أهل البيت، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. هو يقول من أن الروايات صريحة واضحة تفهمها الشيعة بشكل عام، هو لا يريد هذا، يريد أن يعقد الكلام حتى تبقى الشيعة بحاجة له ولأمثاله، مثل ما يفعل علماء الشيعة في الرسائل العملية، بلغة معقدة. صدقوني هناك حالات يعودون بالرسالة إلى المرجع يسألونه عن مسألة في رسالته هو لا يفهمها. تعلمون لماذا؟ لأنه المرجع لا يكتب الرسالة العملية، وإنما تستنسخ على الرسائل التي سبقته، ويشكل لجنة من طلابه هي التي تكتب الرسالة العملية، وبعد ذلك هو يكتب في أولها، وفي أكثر الأحيان ليس هو الذي يكتب، هو يضع ختمه فقط. العمل بهذه الرسالة العملية مجزئ ومبرئ للذمة، والله أعلم، أو إن شاء الله تعالى، ويضع ختمه. إذا كان خطه جميلا يكتب هذه العبارة بخط يده، وفي أغلب الأحيان خطوطهم ليست جميلة وإملاؤهم ضعيف جدا. مراجع النجف وكربلاء إذا ما كتبوا سطرين فإن السطرين يكونان مشحونين بالأخطاء الإملائية، وقد عرفت هذا على شاشة التلفزيون، جئت بكتاباتهم وخطوطهم التي هي في إجازات اجتهادهم أو في فتاواهم، وأخرجت أخطاءهم الإملائية واللغوية والنحوية. فضيحة هؤلاء، عورة هؤلاء، هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تطلعوا على ذلك؟ عودوا إلى برامجي وستجدون هذه الحقائق واضحة عن كبار مراجع التقليد، لا أتحدث عن المعممين الصغار، فليس من طبيعتي أن أتحدث عن الصغار. أنا أختار الكبير الكبير وآتي به كي أضعه على الطاولة لتشريحه ولإخراج عوراته العفنة أمام نواظركم. هذه هي الحقيقة، مثلما أفعل مع الطوسي الخبيث الآن، وبملء فمي أتحدث أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية، لا أتحدث في زوايا مظلمة، ولا أكتب على الفيسبوك بأسماء مستعارة، ولا أستعين بأشخاص مثلما يفعل السيستانيون لتشويه سمعة الآخرين. أنا أتحدث بملء فمي لأنني متأكد من أن الذي أقوله هو الحق وهو الصدق، ولذا لا يستطيعون أن يردوا علي لأنني سأفضحهم أكثر وأكثر. هؤلاء السفهاء الذين يطلقون على أنفسهم من أنهم آيات الله العظمى، النجفيين يصفقون هالشكل في بعض المناسبات، آية الله شلون آية يروح فدوة للمطاية، هذا الكلام ينطبق عليهم، آية الله شلون آية يروح فدوة للمطاية. وتضعف نيتي أيضا في قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها، لماذا يغير لفظها؟ لماذا؟ أئمتنا قالوا لنا، ماذا قالوا لنا؟ سأقرأ عليكم من الكاف الشريف، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 444، الحديث السادس بسنده، بسند الكليني، عن يحيى ابن زكريا الأنصاري عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من سره أن يستكمل الإيمان كله، فليقل: القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد فيما أسروا وما أعلنوا. حينما يعلنون فإننا نأخذ بقولهم كما قالوا: ما الذي يضيرك يا أيها الغبي، يا أيها الأثول، يا أيها البتري؟ يقول: حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم الذي هو لفظ الأئمة تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. هو أنت اللي ما تفتهم، أنت اللي مطي ودماغ سز، اللي تعرض عن حديث أهل البيت وتروح تجيب كلام النواصب، هو أنت اللي طايح حظك، ذولا هم اللي دمرونا ولا زالوا على هذا المنهج، يتركون الذهب الخالص ويذهبون إلى الخراء. مو هو دينهم خرى، يتركون الدين اللي هو ذهب خالص وصافي مصفى، إنه دين علي، ويرحون يدورون بالمزابل الدماغسزية ويجيبون هذا الخرط. هذا هو المذهب الطوسي، هذا هو مذهبكم، هنيالكم بي، هنيالكم بي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيلا عند الله، اشفع لنا يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي لمحمد ابن إدريس الحلي. هذا الكتاب سأعود إليه. محمد ابن إدريس الحلي متوفى سنة 598 للهجرة، وهو أول من انتقد الطوسي علنيا. هناك من انتقد الطوسي لكن ليس علنيا بسبب السلطة الغاشمة للطوسي وآل الطوسي، ألا تف على الطوسي وآل الطوسي، ألا تف على الطوسي والطوسيين من أولهم إلى آخرهم، وصلوات على محمد وآل محمد، صلوات على العترة الطاهرة الطيبة. ابن إدريس في كتابه السرائر يتتبع كتب الطوسي كي يكشف أن الطوسي في كتبه لا يتبع منهج الأئمة، وإنما يتبع منهج المخالفين. وتحديدا فإنه يتبع الشافعي، الشافعي وغيره، لكنه تأثر بالمنهج الشافعي أكثر لأنه درس عند الشوافعي منذ صغره. سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتاب السرائر وسأعود إليه كي أحدثكم عنه بالتفصيل، كي أحدثكم عن ابن إدريس وعن كتابه وعن موقف الطوسيين منه، ولكنه في الآخر هو على المذهب الطوسي على الأقل من وجهة نظري. فابن إدريس عقائده عقائد الطوسي، وموقفه من حديث أهل البيت ما هو بأحسن من موقف الطوسي. هو في المسائل الفتوائية يتبع منهج الطوسي في الاستنباط بالمناسبة، لكنه يحاول أن يتجنب النتائج الاستنباطية التي تكون موافقة للمخالفين كي يشكل على الطوسي، وإلا منهجه هو منهج الطوسي وهو على المذهب الطوسي. صفحة 361 من الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، يقول: وشيخنا، يشير إلى الشيخ الطوسي، ذهب في مبسوطه، في هذا المبسوط الذي سأعود أيضا وأحدثكم عنه، حتى اسم الكتاب أخذه من الشافعي، فكتاب الشافعي الأم في الأصل اسمه المبسوط، بعد ذلك تلامذته بدلوا اسم المبسوط وأسموه بالأم، حتى هذا الاسم هو أخذه من كتاب الشافعي في التسمية القديمة لكتاب الشافعي. يقول: وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس، أنا لا أريد أن أتحدث عن المسائل الفقهية هنا، وإنما أقرأ لكم تعليق ابن إدريس والذي له علقة بموضوعي، فأنا أحدثكم عن موقف الطوسي من حديث أهل البيت، وقلت من أن المعلمة الثالثة من معالم المذهب الطوسي نقض حديث أهل البيت، الطوسي هذا هو الذي كان يفعله. هنا مسألة ترتبط بأحكام القتل وأحكام الدية وأحكام القود، وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الأمر. وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس، الدعوة عند القاضي، رفعها من رفعها بخصوص اعتداء عليه دون القتل، دون النفس دون القتل، فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث. اللوث تأتي بمعنى التهمة، بمعنى القرينة التي يستعان بها على إثبات جريمة القتل. قلت لكم أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، إنما أريد أن أقرأ عليكم ماذا علق ابن إدريس الحلي. وبالمناسبة ابن إدريس الحلي فيما بينه وبين الطوسي هناك قرابة عبر الأجيال، وإلا فإن الزمان بعيد فيما بينهما. الطوسي توفي سنة 460 وابن إدريس توفي سنة 598 للهجرة. هكذا يعلق ابن إدريس الحلي، يقول: وهذا قول بعض المخالفين. هذه الفتوى لا علاقة لها بحديث العترة، وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب، في كتابه المبسوط، لأن معظم هذا الكتاب فروعهم، مثل ما قال هو في المقدمة، إنني أريد أن أفرع في الفتاوى والأحكام. من أين جاء بهذه التفاريع؟ منهم. قرأت ذلك عليكم قبل قليل. إذا أردنا أن نتتبع كتابه المبسوط وهو في عدة أجزاء، هذا الذي قرأت منه هو الجزء الأول. وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب في المبسوط، لأن معظم هذا الكتاب فروعهم، فروع المخالفين. فهذا هو الفقه الشافعي، واسم الكتاب هو اسم كتاب الشافعي. هذا في صفحة 361. في صفحة 295 أيضا وهو يتحدث عن مسألة فقهية بخصوص الميراث، ولا أريد أن أخوض في هذه المسائل، إنما أريد أن أقرأ كلامه، تعليقه بخصوص ما يفتي به الطوسي. هكذا يقول محمد ابن إدريس: وهذا تأويل، يتحدث عن فتوى الطوسي وتحليله الفقهي، يقول: وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه ويربأ بنفسه منه، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية ذوي الأرحام وأصول المذهب. يتحدث عن مذهب الإمام الصادق. الإمام الصادق ليس عنده من مذهب، ابن إدريس هو على المذهب الطوسي، لكنه ليس ملتفتا إلى نفسه من أنه على المذهب الطوسي، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين، وعدول عن آية ذوي الأرحام وأصول المذهب، ورجوع إلى القول بالعصبة. نحن لا نقول بالعصبة في الميراث، المخالفون يقولون، ولا أريد أن أخوض في مسائل الميراث. ثم هدم ونقض لإجماعنا، وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون، لا يعقلون يعني لا يشتركون في الدية، في دية القتل الخطأ، باعتبار أن العاقلة العشيرة هي التي تدفع دية القتل الخطأ. هذه مسائل شرعية متداخلة لا أريد أن أخوض فيها، وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا، بغير خلاف بيننا بين علماء الشيعة، فليلحظ ذلك ويتأمل ماذا قال، لأنه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن الذي عليه الشيعة، وهذا هو واقع فقه الطوسي على طول الخط، وكلما مر الزمان ثبت فقهه. صلاتنا شافعية، الطوسي هو الذي شرعها، أنتم تصلون وفقا للفقه الشافعي، صلاتكم تخالف فقه دين العترة الطاهرة، وقد أثبتت هذا بالأدلة وبالنصوص عبر برامجي السابقة. أحكام الرسائل العملية في كثير منها لا علاقة لدين العترة بها، إنها وفقا للشوافع، أو أن استنباطها حتى لو كان من أحاديث أهل البيت فإنه يكون استنباطا وفقا لمنهجية الشافعي، فتكون النتائج ليست صحيحة، تكون مخالفة للذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بينت الكثير من الأحكام في برامجي، ووعدتكم ببرنامج في قادم الأيام، إنه برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة، في قادم الأيام سأضع هذا البرنامج في خدمتكم وببث مباشر، أجيب على أسئلتكم وأوضح لكم فتاوى الدين بحسب منهج العترة الطاهرة، لا بحسب منهج الطوسي وبحسب منهج حوزة النجف وكربلاء التي هي حوزة تفتي وفقا للمذهب الطوسي لا وفقا لدين العترة الطاهرة، وهذا هو إمامهم الطوسي. أنا أسألكم، العنوان الثاني في النجف بعد أمير المؤمنين ما هو؟ جامع الطوسي. دينكم لا تأخذونه من أمير المؤمنين، تأخذونه من جامع الطوسي، وقد عرضت ما عرضت عليكم كيف يتحدث الطوسي عن أمير المؤمنين وكيف ينتقص منه، وجامع الطوسي الذي هو في جوار أمير المؤمنين كان بيتا للطوسي، وما كان الطوسي يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين، ما عندكم الآن السيستاني بيته في جوار أمير المؤمنين ولا يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين، ويزورون له صورة ينشرونها في برامجهم عبر قناته الرسمية عبر قناة كربلاء، يزورون له صورة على أنه هو في زيارة لأمير المؤمنين، يزورون صورة محمد باقر الحكيم، يرفعون رأس محمد باقر الحكيم ويضعون رأس السيستاني ويبثونها عبر قناة كربلاء على أنه في زيارة لأمير المؤمنين، وهو يجاور أمير المؤمنين. الحكاية هي الحكاية، والمنهج هو المنهج، والضلال هو الضلال. هذا في صفحة 295، في صفحة 500، في الصفحة 500 والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا، ابن إدريس يقول أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل. التعزير عقوبة شرعية صغيرة دون الحدود. يتحدث في باب التعزير والحد، والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة. التعزير عقوبة شرعية بعض أنواعها محدد بالنصوص، وبعض أنواعها يترك للحاكم الشرعي وللقاضي نفسه، لكن لا بد أن تكون دون الحد. هذا هو المعروف في فتاوى فقهاء الشيعة، والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة، وهو حد الزنا لغير المحصن ولغير المحصنة. أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة، أي تعزير كان، سواء كان ما يناسب الزنا أو القذف، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا، يتحدث عن الطوسي من أقوال المخالفين، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة. هذا الكلام يتكرر في كتاب السرائر من أوله إلى آخره، وكلامه صحيح، لذا لم يردوا عليه، وإنما شنعوا على شخصه، قالوا وقالوا عنه، ذموه قدحوه كثيرا، لأنه انتقد عجلهم الطوسي. على طول الكتاب يتحدث ابن إدريس الحلي بهذه اللغة، من أن الطوسي يفتي هنا ويفتي هناك وفقا لمذاهب المخالفين، وفي أغلب الأحيان وفقا لمذهب الشافعي. ما استطاع أحد أن يرد عليه قبل أكثر من 30 سنة، لم يكن هذا الكتاب مطبوعا، لقد قرأته في طبعته الحجرية وقارنته مع كتب الطوسي. كتاب الخلاف في ذلك الوقت كان حجريا، كتاب المبسوط كان مطبوعا، وكتاب النهاية كان مطبوعا. قارنت بين ما ذكره ابن إدريس وبين كتب الطوسي، فوجدت كلامه صحيحا، ولذا لم يستطيعوا أن يردوا عليه، فإن الطوسي يفتي وفقا لمذاهب المخالفين. سأعود إلى كتاب السرائر، وأعود إلى ابن إدريس، وأعود إلى كتاب المبسوط وبقية كتب الطوسي، ولكن في الحلقات القادمة. نذهب إلى فاصل.
بنصير مثل انصارك انصار بس ما عيد هاي تريد تفسير ايه هاي تريد قلنا وياك تفسير يا عشيرة يا عشيرة العدها مثلك شيخ ويفض كل كبيرة هالعشيرة هالعشيرة بيرغلها شايلة بدر العشيرة هالعشيرة عدها نقوة لو صحت حيهم بديرة ما ترضى قادم ينهضم وتاخذ بحق الينظلم وتقول وتقول ولده للقوم عندك على الخدم غيره نيل شملك جروحك بعض الأحيان بس ما عيدنا غير يا عشيرة العدها مثلك شيخ ويفض كل كبيرة هالعشيرة بيرغلها شايلة بدر العشيرة هالعشيرة عدها نقوة لو صحت حيهم بديرة ما ترضى قادم ينهضم وتاخذ بحق الينظلم وتقول ولده للقوم عندك على الخدم غيره يملك جروحك بعض الأحيان بس ما عيدنا غيره الكلمة بحقك تحير عندنا وياك تقصير
لا زلنا نتحدث في المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي اللعين. المعلم الثالث نقض حديث العترة الطاهرة، إنه العبث بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الوقت الذي أئمتنا أمرونا أن نسلم لحديثهم وبحديثهم، وأمرونا أن نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم بحسب معاريض كلامهم، وقالوا لنا لا تؤسسوا أصولا نحن نؤسس الأصول وأنتم فرعوا علينا الأصول، هكذا قالوا لنا وعليكم الفروع. هذا هو منهج العترة الطاهرة، وهو منهج يتناقض بدرجة 100% مع المذهب الطوسي، يتناقض بدرجة 100% مع منهج حوزة النجف وكربلاء منذ أن تأسست سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم ما مر فيها يوم واحد أن كانت على دين العترة الطاهرة، ما مر فيها يوم واحد. ربما كان هناك علماء على دين العترة الطاهرة لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، مثلما هو الواقع اليوم. هذه الحقائق صدقوني صدقوني، أنا لا أتحدث للمباهات، أنا أحدثكم بلسان الوجدان، أحدثكم بوجداني صادقا، صدقوني. مراجع النجف يتابعون البث المباشر ويتابعون الإعادة ويكتبون ويسجلون، وفي جلساتهم الخاصة لا يعترضون على ما أقول، لكنهم يأمرون تلامذتهم ووكلاءهم بأن يحاربوني ويكذبوني ويشوهوا سمعتي حينما يكونون بين الناس، وهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقائق، لكنهم في الوقت نفسه تحت طائلة الحسد، الحقد، العناد، المكابرة، وتحت طائلة عبادتهم للدنيا وشهواتهم الرئاسية في رئاسة الدين والدنيا وفي جمع الأموال وما يريدون أن يورثوه لأولادهم وذراريهم وأحفادهم، يرفضون الحقيقة ويبقون على ضلالهم ويخدعون أنفسهم، يقولون فيما بينهم هذه الأحاديث من أننا حتى لو سلمنا بما يقوله الغزي فإن عوام الشيعة لا يقبلون ذلك منا، كذابون وحق الحسين، عوام الشيعة لا يفقهون شيئا، عوام الشيعة حمير عندكم، تستطيعون أن تركبوا على ظهورهم إن كنتم على صواب أو كنتم على خطأ، إن كنتم على هدى أو كنتم على ضلال، عوام الشيعة راضون أن يكونوا حميرا عندكم، لكن الحسد والحقد والعناد والمكابرة وبسبب الحرام الذي ملأ بطونكم لن توفقوا للهداية، أنا أقولها لكم وبملء فمي، لن توفقوا للهداية، الحرام الذي سرقتموه من الشيعة باسم صاحب الزمان هو الذي بنيت منه عقولكم وقلوبكم وأجسادكم، لن توفقوا للهداية أبدا، ستموتون على ضلالكم، ستموتون على مذهب الطوسي، والذين يقلدونكم كذلك، هذا هو الواقع الشيعي البائس. لذا أخاطب أبنائي وبناتي من المبتدئين في الدراسة الحوزوية ومن طلاب الجامعات والمعاهد، أخاطب شباب شيعة الحجة ابن الحسن، أدركوا أنفسكم، أدركوا مصيركم، لا أقول لكم اتبعوني، وإنما أقول لكم هذه الحقائق فتبصروا فيها واعرفوا أين تضعون أقدامكم. المعلم الثالث من معالم المذهب الطوسي اللعين، نقض حديث أهل البيت. قرأت عليكم ما جاء في تفسيره التبيان في تفسير الطوسي وما هو موقفه من الأحاديث التفسيرية، وقرأت عليكم أيضا ما جاء في مقدمة كتابه المبسوط وكيف يغلي حقدا على الشيعة من أنهم يريدون التمسك بكتب الحديث ولا يريدون أن يغيروا ألفاظ الأحاديث، بينما هذا الشيطان الغبي الأثول يريد أن ينقل لهم ثقافة النواصب، وهكذا فعل وأسس مذهبه على هذه الطريقة. وجئتكم بما قاله ابن إدريس الحلي، ليس في زماننا هذا، متوفى سنة 598، قرأت عليكم ما قرأت من كتابه السرائر وكيف يخبر الشيعة من أن الطوسية يترك أحاديث أهل البيت ويذهب كي يصدر الفتاوى وفقا لما يريد الشافعي وأبو حنيفة. هذه حقائق، هذه حقائق صدقوني تتبعتها منذ أكثر من 40 عاما في كل الكتب. تتبعت كتب الأحناف وكتب الشوافع وكتب مراجع الشيعة وكتب الطوسي، فوجدت الطامة الكبيرة من أن أجدادنا وآباءنا ونحن أيضا لسنا على دين العترة، نحن على مذهب هو المذهب الطوسي، هو خامس المذاهب الأربعة. هذه المذاهب صنعها العباسيون، وهذا مذهب صنعه العباسيون أيضا. المذهب الطوسي مذهب عباسي، ما نقرأه في أحاديث الغيبة والظهور من أن العباسيين سيحكمون العراق ثانية، هؤلاء هم، لأن الشيعة الذين يقال لهم شيعة ما حكموا العراق، ما حكموا العراق. شيعة المذهب الطوسي ما حكموا العراق، هذه المرة الأولى التي يحكمون فيها، وتنطبق عليهم روايات الحكم العباسي لأنهم على مذهب عباسي. هذا المذهب صناعته عباسية كاملة، وهذا ما سأبينه لكم، وسأعرض لكم الحقائق والتفاصيل التاريخية من مصادرها. أضع الحقائق بين أيديكم وأترك الحكم إليكم، أنتم احكموا على أنفسكم، لا شأن لكم بما أقوله أنا، أنا سأعرض الحقائق وأنتم احكموا على أنفسكم. أنتم عباسيون، هذا المذهب الطوسي مذهب أنشأته الخلافة العباسية، فهو مذهب عباسي صرف. ومن هنا فإنهم حين حكموا بغداد والنجف في أيامنا انطبقت عليهم روايات الحكم العباسي الثاني. هذا هو واقعنا، هذه حقائق. المشكلة مشكلتكم، ما هي مشكلتي؟ بالنسبة لي الأمور واضحة جدا. نذهب إلى فاصل.
ويموت النجف جاي لا والله لك يا شيعي فسي لا والله لك يا شيعي فسي حسين ودونا تهفو إليه وناح العالم الأعلى عليه حسين ودونا تهفو إليه وناح العالم الأعلى عليه في الأحداث دمع جرى
المقنعة. إنها الرسالة العملية للشيخ المفيد، والتي يقول في أولها: وفي وصفها من أنها مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشرائع الإسلام ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون إماما للمسترشدين ودليلا للطالبين. هذا الكتاب إنه مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشرائع الإسلام. لماذا؟ ليعتمده المرتاد لدينه. المرتاد لدينه يعني الذي يلتزم بدينه، فهو في حالة غدو ورواح في شؤون دينه. ليعتمده المرتاد لدينه ويزداد به المستبصر في معرفته ويقينه ويكون إماما للمسترشدين ودليلا للطالبين وأمينا للمتعبدين يفزع إليه في الدين، إلى آخر كلامه. إنها رسالة عملية للمفيد، وهي الرسالة العملية الوحيدة المعروفة للمفيد المقنعة. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الطوسي ولد سنة 385 للهجرة كما هو معروف عندنا في كتب الشيعة. درس عند الشوافع والأحناف وغيرهم في خراسان، فهو خراساني طوسي. جاء إلى بغداد سنة 408، يعني كان في السنة 23 من عمره. أيضا التحق بالشوافع في بغداد وتأثر بالشيخ المفيد وصاحب الشيخ المفيد إلى حين وفاته. الشيخ المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة، فبقي بصحبة المفيد 5 سنوات. هناك من طلب من الطوسي كما يقول في مقدمة تهذيب الأحكام، هو من أهم كتبه الحديثية، هذا هو الجزء الأول من طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، في المقدمة الطوسي يقول من أن بعض الأصدقاء طلب منه أن يشرح الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة، ويبدو من كلامه كان هذا في حياة المفيد. في الصفحة الثانية هكذا يقول الطوسي: وسألني هذا الذي طلب منه أن يشرح المقنعة، وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله، هذه كنية المفيد، أيده الله تعالى، فهو على قيد الحياة، لم يقل رحمه الله. ولذا فإن الطوسي ألف كتابه التهذيب في بدايته أيام المفيد، وأتمه بعد وفاة المفيد، لأن الكتاب كبير، كتاب التهذيب كتاب كبير، جمع فيه الكثير من حديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها. وسألني أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله، يعني المفيد أيده الله تعالى، الموسومة بالمقنعة، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو. هذا الكلام يتضارب مع كلامه الذي قاله في مقدمة المبسوط، ولكنه قال هذا الكلام في بداية مجيئه إلى بغداد وفي أيام مرجعية المفيد، وها هو في أول أيامه في تشيعه. هو من عائلة شيعية كما يبدو من القرائن، وإن كان علماء الشوافع يقولون هو من عائلة شافعية، من أنه شافعي أساسا، ودرس عند الشوافع في خراسان وفي بغداد، ولكنه بعد ذلك التحق بالمفيد فتشيع. الشوافع هكذا يقولون عنه، يقولون هو شافعي في أصله، وكان متفقها بالفقه الشافعي، إلا أنه التحق بالمفيد فتأثر به فتشيع. سنقرأ كلامهم هذا أيضا من كتبهم، من أمهات كتبهم ومصادرهم. كل هذه الحقائق سأعرضها لكم، قلت لكم اصبروا علي وأنا أعطيكم ضمانا في آخر الأمر ستعرفون من أن أجدادكم وآباءكم وجداتكم وأمهاتكم وأنتم كذلك، عوائلكم أيضا، كلكم على المذهب الطوسي، ودين العترة الطاهرة بريء منكم، أنتم تحبونه، تحبون العترة الطاهرة، ولو أنكم تعرفون دينهم لتمسكتم به، لكنكم مضحكة ومسخرة، ضحك عليكم وقيل لكم عن المذهب الطوسي هو هذا دين العترة الطاهرة. دين العترة الطاهرة شيء آخر، سأعرضه لكم أيضا كي تقارنوا بين دينكم وبين دين العترة الطاهرة ومن مصادره. سأعرض لكم بالإجمال خصائص دين العترة الطاهرة ومن مصادره النظيفة ومن أصوله الصافية، كي تقارنوا بين دينكم الذي أنتم عليه وبين دين العترة الطاهرة، كي تعرفوا من أنكم لستم على دين العترة الطاهرة، أنتم على دين الخوئي، على دين محسن الحكيم، على دين محمد باقر الصدر، على دين السيستاني، أنتم على دين بشير النجفي، على دين سعيد الحكيم الذي توفي على هذا الدين، إنه المذهب الطوسي ولا يوجد شيء آخر. هكذا يقول الطوسي في مقدمة تهذيب الأحكام أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله يعني المفيد أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليها من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو. ويستمر قائلا وأن أترجم كل باب من أبواب الرسالة. هذه هي المقنعة التي قرأت عليكم شيئا من مقدمتها قبل قليل. وأن أترجم، أن أترجم أن أشرح، معنى أن أترجم أن أشرح، وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، على حسب ما بينه، ما بينه المفيد. وأذكر مسألة مسألة، انتبهوا إلى كلماته هذه، كل رجائي أن تنتبهوا إلى كلماته، لنرى بعد ذلك ماذا فعل برسالة المفيد، وأية خيانة خانها. وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه المفيد، وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو إلى آخر الكلام، الكلام طويل. موطن الشاهد هنا، وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه، وأذكر مسألة مسألة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الطوسي سيتناول كل المسائل التي ذكرها المفيد في رسالته المقنعة، وأنه سيشرحها بأحاديث أهل البيت، هكذا هو يقول. هذه رسالة المفيد، سأضرب لكم مثالين منها. المثال الأول صفحة 104، المفيد يذكر دعاء التوجه، دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، الشيعة يقرؤونه قبل تكبيرة الإحرام، لا أدري من أين جاءوا بهذه الفتوى. عند أهل البيت دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول وجهت وجهي للذي، الذي نشاهده في المساجد والحسينيات، الشيعة يقرؤون الدعاء حتى قبل الإقامة، والذين لا يفعلون الإقامة لا يأتون بها يقرؤونه قبل تكبيرة الإحرام. من أين جاءوا بهذه البدعة لا أدري. بحسب فقه العترة صلوات الله عليها فإن دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام، هذا هو فقه العترة. المفيد أيضا يذكر من أن دعاء التوجه يقرأ بعد تكبيرة الإحرام في الصفحة 400 من الطبعة التي أشرت إليها. ما هو دعاء التوجه الذي أورده المفيد؟ أقرأه عليكم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الحمد، يكمل قراءة الحمد. هذا هو دعاء التوجه الذي يستحب قراءته بعد تكبيرة الإحرام. ما هو بواجب من مندوبات الصلاة؟ قراءة دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام. أعيد قراءته مرة أخرى بعد تكبيرة الإحرام. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ المصلي الفاتحة إلى آخر الصلاة. ذكر أمير المؤمنين واضح هنا، وهذا الدعاء مروي عن العترة الطاهرة. إذن لماذا يتخوفون من ذكر أمير المؤمنين في الصلاة؟ ما هو هذا مشروع مسنون من قبل الأئمة، لا أريد أن أناقش هذا. الطوسي ماذا فعل؟ هذا هو الجزء الثاني من التهذيب. ألم يذكر في المقدمة من أنه سيتناول المسائل مسألة مسألة؟ لنفترض أنه نسي في آخر الكتاب، ما هذا في أول الكتاب؟ نحن الآن في مسائل الصلاة في أول الرسالة العملية. وحق الزهراء البتول، لقد حذف الدعاء بكامله وجاء بدعاء آخر. لنفترض أنك لا يعجبك هذا الدعاء يا أيها الطوسي، تذكر الدعاء وتأتي بصيغة أخرى تقول هي الأفضل، حذف الدعاء وجاء بصيغة دعاء أخرى هي مروية عن أئمتنا لكنها خلية من ذكر أمير المؤمنين لأنها جاءت بلسان التقية. هذه خيانة لأستاذه، خيانة للمفيد، وهذه خيانة للعلم، وخيانة للإفتاء والاستنباط، وخيانة لهذه الكتب، فضلا عن أنها خيانة لأمير المؤمنين وخيانة لأئمتنا. أئمتنا يفضلون هذا الدعاء الذي جاء به المفيد، الطوسي لا يفضله. قلت لكم مشكلة الطوسي ومشكلة هذا المذهب نقض حديث العترة. إذا أعجبهم الحديث حتى لو كان ضعيفا بحسب قدرات علم الرجال يقبلونه، وإذا لم يأتي وفقا لأمزجتهم يرفضونه، وهذا هو نقض حديث أهل البيت. لأن حديث أهل البيت لابد أن نقدسه، وحينئذ لابد أن نسلم له، أن نسلم للحديث وأن نسلم به وأن ننقله بقدر ما نستطيع بحسب ألفاظه، إلا إذا كنا عاجزين عن ذلك أجاز لنا الأئمة أن ننقله بالمعنى والمضمون، لكن بالدرجة الأولى أن نحافظ على ألفاظه بالضبط بعكس ما يفعل الطوسي. الطوسي حذف الحديث بكامله. عودوا إلى الكتاب ودققوا النظر فيه. وجاءنا بدعاء مروي عن إمامنا الباقر لكنه خلي من ذكر أمير المؤمنين. أنا ما أدري هذا الطوس ايش عنده ويا أمير المؤمنين، شنو مشكلته؟ تدرون هو اللي رفع الشهادة الثالثة من النجف، كانت موجودة في النجف، هو الذي رفعها. سنعود إلى هذا الموضوع أيضا. حينما انتقل إلى النجف منع الشهادة الثالثة في المشهد العلوي، كل القرائن والحقائق تقول بهذا. ومنذ ذلك اليوم منعت الشهادة الثالثة في العراق إلى مجيء الصفويين. هذا الذي يقولونه من أن الشهادة الثالثة بدأت زمان الصفويين هذا نصف الحكاية. النصف الذي قبله الشهادة كانت موجودة ولكن الذي منعها الطوسي، وباتفاق مع العباسيين منعت الشهادة الثالثة في الكاظمية، العباسيون منعوها الحكومة، وفي النجف منعها الطوسي. مذهب عباسي قذر، سأعود إلى هذه التفاصيل في قادم الحلقات. قلت لكم اصبروا علي وستعرفون العجب العجاب. لقد بحثت وراءه طيلة العقود الماضية، أنا الآن في العقد الخامس من عقود بحثي وراء هذا الطوسي. قلت لكم لأكثر من 40 سنة ها أني في العقد الخامس من عقود البحث. لقد كشفت حقيقته كاملة، وكشفت حقيقة حوزة النجف بالوثائق والحقائق. أسفا على أجيال الشيعة التي ماتت وهي لا تعرف من أنها لم تكن على دين العترة، وإنما يضحك عليها هؤلاء الشياطين من آيات إبليس العظمى، يدخلونهم في المذهب الطوسي العباسي القذر ويخرجونهم من دين العترة الطاهرة. هم لم يكونوا على دين العترة الطاهرة لأن أجدادهم وآباءهم كانوا على الدين الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. في الصفحة 72 من الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام، إنه الحديث 13 بسنده، بسند الطوسي، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول. وهذه العبارة يجزئك تشير إلى أن هناك صيغة أخرى أفضل، هي الصيغة التي ذكرها المفيد في رسالته العملية وحذفها هذا الطوسي بخبثه وقذارته. خيانة عظمى هذه، خيانة للصلاة، خيانة لأهل البيت، خيانة للشيعة، خيانة للمفيد، خيانة للعلم، خيانة للحقيقة. خائن هذا، هذا الذي يخون بهذه الطريقة. صار واضحا لماذا ينتقص من أمير المؤمنين في كل المواطن التي مرت، التي قرأتها عليكم في التبيان أو قرأتها عليكم في كتابه الاقتصاد، وها هو هنا ينتقص من أمير المؤمنين أيضا يحذف الدعاء الذي جاء فيه ذكر الأمير ويثبت دعاء جاء بلسان التقية بقرينة هذه الكلمة يجزئك في الصلاة. يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا هو الدعاء الذي جاء به الطوسي، مع أن الكتاب موسوعة ولا بد أن يجمع كل الأحاديث، لكنه لم يورد حديثا واحدا في دعاء التوجه يكون مشتملا على ذكر أمير المؤمنين، مع أننا عندنا العديد من النصوص من نصوص أدعية التوجه تشتمل على ذكر أمير المؤمنين، منها ما ورد عن الصادق صلوات الله عليه، ومنها ما ورد عن الرضا صلوات الله عليه، ومنها ما ورد عن إمام زماننا في التوقيعات الشريفة. نصوص أدعية التوجه في الصلاة التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين تخطى كل ذلك، وجاءنا برواية هي بلسان التقية، وهو لا يحق له أن يحذف هذا الدعاء من نص الرسالة العملية، وهكذا اتخذ على نفسه عهدا أن يشرحها مسألة مسألة، هو لم يقل بأنه سيختار منها ما يختار، خيانة واضحة. كيف تكون الخيانة؟ قد يقول قائل هذه شطحة من الرجل، نحن إذا أضفنا هذا للذي مر علينا في التبيان أو في كتابه الاقتصاد وهو ينتقص من أمير المؤمنين ومن علمه ومن إمامته، لا نستطيع أن نقول أن هذا الذي وجدناه في كتابه شطحة، خصوصا إذا كان الأمر يتكرر في الاتجاه نفسه. أذهب بكم إلى موضع آخر من المقنعة من الرسالة العملية للمفيد، فيما جاء مذكورا في التشهد والتسليم، دعاء مفصل في التشهد والتسليم. ماذا جاء في صيغة التسليم التي أوردها المفيد في الصفحة 104-100؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويومئ بوجهه إلى القبلة ويقول السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا التسليم. التسليم يشتمل على السلام على الأئمة الراشدين. من هم الأئمة الراشدون؟ محمد وآل محمد. يمكننا أن نقصد بها جميعهم، ويمكننا أن نقصد بها إمام زماننا، فإذا سلمنا عليه فإننا سلمنا على الجميع. العبارة في آخر الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا سلام على إمام زماننا كي ينظر إلى المصلي، لكنكم لا تعرفون هذا، تقولون سلامة ولا تدرون على من تسلمون، لأن المراجع أنفسهم حينما يسألونهم هذا السلام على من، يقولون على المؤمنين على الملائكة، هكذا يجيبون. اقرأوا إجابات الخوئي وغيره، هم لا يفقهون صلاتهم، لا يفقهون صلاتهم بحسب دين العترة الطاهرة، إنما هم يصلون بحسب المذهب الطوسي، وأنتم تصلون كذلك. صلاتكم شافعية باطلة، وحق الزهراء صلاتكم باطلة، لأنها تتبع أحكام الشافعي التي اختارها الطوسي. الطوسي اختار الروايات من أحاديث أهل البيت التي جاءت بلسان التقية تتوافق مع مذهب الشافعي. يضحكون عليكم، يقولون لكم هذه أحاديث أهل البيت، صحيح هذه أحاديث أهل البيت، لكن أهل البيت يريدون منا أن نعمل بها أو لا؟ إذا كانت بلسان التقية لا يريدون منا أن نعمل بها، يريدون منا أن نعمل بالأحاديث التي تأتي وفقا لمعاريض كلامهم، يريدونها هم، ويريدون من شيعتهم أن يتمسكوا بها. ولهذا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل يا ابن رسول الله، يخاطبون الإمام الصادق، أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، يكون مفهما من قبل أئمته، من قبل إمام زمانه، كي يشخص الأحاديث التي لا يريد الأئمة منا أن نعمل بها، ويشخص الأحاديث التي يريد الأئمة منا أن نعمل بها. الطوسي شيطان، يذهب إلى الأحاديث التي هي بلسان التقية والتي تأتي موافقة لما يقوله الشافعي، على هذا الأساس اختار لنا صيغة التشهد بالشهادة الأولى والثانية والصلاة على محمد وآل محمد، هذا هو تشهد الشافعي، ورد في رواياتنا، لكنه ورد بلسان التقية، التشهد الذي يريده الأئمة أن يكون مشتملا على ذكر أمير المؤمنين، مثلما جاء ذكر أمير المؤمنين في دعاء التوجه في الصلاة، فإن ذكر أمير المؤمنين جاء في التشهد الوسطي والأخير في رواياتهم. عودوا إلى الحلقات المختصة في برامجي بهذا الموضوع، واطلعوا على الأدلة، واطلعوا على صيغ التشهد التي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين وذكر الأئمة وذكر الزهراء، وردت عنهم صلوات الله عليهم، لكن مراجع النجف يعرضون عن هذا، يتبعون الطوسي، الطوسي يعرض عن هذه النصوص ويتمسك بروايات الأئمة التي هي بلسان التقية، ويختار منها الذي يوافق مذهب الشافعي. ما نحن عندنا في الروايات من أن التشهد يكفي فيه الشهادة الأولى والثانية من دون الصلاة على محمد وآل محمد، وهذا تقول به المذاهب الأخرى، لكن الشافعي ينفرد عن بقية المذاهب باشتراط الصلاة على محمد وآل محمد بعد الشهادتين. هذا رأي خاص بالشافعي، ولأن الطوسي شافعي فاختار هذه الروايات التي هي بلسان التقية وفقا لمذهب الشافعي، وترك الروايات والأحاديث التي تشتمل في نصوص التشهد على ذكر أمير المؤمنين وعلى ذكر الزهراء والأئمة. وهذا كله بينته لكم في برامجي السابقة، قلت لكم قبل قليل صلاتكم باطلة لأنها شافعية قدرة، ما هي بصلاة على دين العترة الطاهرة؟ عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، واطلعوا على أحكام الصلاة ومضامين الصلاة ومعاني الصلاة كي تعرفوا صلاتكم وفقا لدين العترة الطاهرة وليس وفقا لدين الخوئي ودين محسن الحكيم ودين كاظم اليزدي ودين محمد باقر الصدر ودين السيستاني. اطلعوا على دينكم وفقا للعترة الطاهرة. كل هذا موجود في برامجي وبالتفصيل تبث هذه البرامج على هذه الشاشة وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية على مواقعنا الرسمية. عودوا إليها وانتفعوا منها، لا لأنني أنا الذي قلتها ونظمتها، لأنها حديث أئمتكم، لأن تلك البيانات هي بيانات دين العترة الطاهرة، لا هو بدين أنا أنتجته ولا هو بمذهب كمذهب الطوسيين في النجف وكربلاء، إنه دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نعود إلى المفيد. المفيد في صيغة السلام التي أوردها أورد صيغة سلام فيها سلام على الأئمة الراشدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين إلى آخر كلامه. هذا في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المئة من المقنعة الرسالة العملية للمفيد من الطبعة التي أشرت إليها. نذهب إلى الطوسي، ماذا فعل هذا الخائن؟ خيانة أخرى. أيضا يحذف نص هذا التسليم ويأتينا بنص فيه سلام على أنبياء الله على الملائكة، لكن ليس فيه سلام على الأئمة. هذه شطحة أيضا. لماذا حذف صيغة السلام؟ لماذا لم يتركها إذا كان رافضا لها؟ يتركها في محلها، فهي جزء من نص كتاب المفيد ويعلق، يقول هذه الصيغة أنا لا أوصي بها وأوصي بصيغة أخرى. جاءنا بهذه الصيغة التي فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وانتهى. مشكلة هؤلاء مع آل محمد، مع علي وآل علي، هذه مشكلته. مشكلتهم مع الشهادة الثالثة، هذه جذورها، هذه أصولها. حينما أقول لكم لا يستطيعون مواجهة هذه الحقائق لأنها حقائق، ولذا يقولون لكم من أنني ماسوني، أنا لست ماسونيا، حتى لو كنت ماسونيا فأنا أعرض الحقائق، هذه حقائق. هؤلاء كذابون، كذابون من السيستاني إذا أقل واحد فيهم، كذابون هؤلاء، كذابون، ما هم على دين العترة الطاهرة. هؤلاء على المذهب الطوسي وهو مذهب عباسي خامس أضيف إلى المذاهب الأربعة. العباسيون مثل ما اصطنعوا نقابة الطالبيين كي يتخلصوا من الطالبيين وتخلصوا منهم، صنعوا المذهب الطوسي كي يتخلصوا من الشيعة وتخلصوا من الشيعة. الحكاية هي هي، حكاية نقابة الطالبيين جعلوا الطالبيين يتصارعون فيما بينهم على النقابة فتخلصوا من ثوراتهم ومن معارضتهم. أعطوهم حكما ذاتيا داخليا، وأعطوهم أموالا كثيرة للنقباء، فأخذ الطالبيون يتصارعون فيما بينهم على هذه الأموال وعلى النقابة. ثم ذهبوا إلى الشيعة فصنعوا لهم مذهبا، ولذا لم يلاحقوا الطوسي في النجف، لاحقوه في بغداد. كانت العملية مفتعلة لأجل أن يكون للطوسي مبرر كي يذهب إلى النجف كي يؤسس مذهبه هناك بهدوء بال، وهذا هو الذي فعله. ستأتي هذه الحكاية بالتفصيل. فتخلصوا من الشيعة أن أسسوا لهم المذهب الطوسي، ومنذ الطوسي تخلص الحكام من الشيعة، وتخلص العباسيون من الشيعة منذ الطوسي إلى أن جاء المغول، واستمر المذهب بعد ذلك. أما دين العترة الطاهرة فقد بقي حبيسا في الكتب. حينما يأتي شخص مثلي بايع ومخلص كي يكشف الحقيقة، يقولون لكم هذا ماسوني قاطعوه، المخابرات الدولية تدفع له الأموال لأجل أن يحارب المرجعية. لماذا؟ لأن الغرب متخوف من ذول الثولان. ذول الثولان الغرب يرجف من عدهم، الغرب يرجف من السيستاني ومن بشير النجفي. السيستاني ما يدبرها يطلع يحكي لحشاتين قدام الكاميرا، وبشير النجفي من يطلع يحكي اللي يسمعه يضحك عليه، رأسا يضحك عليه، مهرج ويحكي. والبقية كذلك، إسحاق الفياض من يطلع يحكي تقول يقرأ سواحلي. سمعوهم موجودين على الانترنت، سمعوه. وهاي المهزلة كانت مع الماضين ومع الباقين ويا الجايين، ويومية جايبين نواعد خرطي ونقول عليه هذا نائب الإمام وهذا أعلم واحد بالأرض، وما أدري منه محتاجة، وعلماء السنة متعجبين به، وهو أثول لا فهم ولا علم. هذا هو الواقع الموجود على الأرض. نذهب إلى فاصل. أنا ما أدري شنو عنده دودة هذا الطوسي. دعاء التوجه لأن بذكر أمير المؤمنين شالة للدعاء وجاب لنا صيغة ثانية، صيغة السلام المشتملة على ذكر الأئمة شالها وجاب له صيغة. هذه الصيغة فيها سلام على الأنبياء، سلام على الملائكة، المهم سلم على كل واحد بس لا تسلم على الأئمة. هذه هي النتيجة التي تعمل بها حوزة الطوسي منذ أن تأسست وإلى اليوم. هناك حساسية في منهج حوزة النجف، هناك حساسية من ذكر الأمير وذكر الأئمة، ويخرجونها لنا بصيغة أن النصوص هكذا، من أن القضية لا بد أن تكون بهذه الصورة. كذابون سفلة، مذهبهم الطوسي هو الذي ينتج هذه النتائج، أما دين العترة الطاهرة فنتائجه تختلف عن نتائج مذهبهم بدرجة كاملة، بدرجة 100%. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.